بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: قرأته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو وفاة صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر.
أو بكاء صبي تصلي أمه معه، عندك؟ أو بكاء صبي تصلي أمه معه صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة من الأصل.
ويقصرها أحيانا لعرض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي تصلي أمه معه، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر.
جوز يعني خفف. نعم.
وفي حديث آخر: صلى صبحا فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل: يا رسول الله لما جوز؟ قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه، وكان يقول: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي
إطالتها وأنا أريد إطالتها. نعم.
وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وكان يبتدئ من أول سورة ويكملها في أغلب الأحوال، ويقول: أعطوا كل سورة خلفها من الركوع والسجود، وفي أرض لكل سورة ركعة. وكان طارة يقسمها في ركعتين، وطارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. وقد كان رجل من الأنصار يؤمن في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ الأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تتعالى وتقرأ الأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببت من أمكم بذلك فعلت، وإن كرهت تركتهم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: ما منعك أن تفعل ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة.
نعم. طيب، هات أيضا جمعه بين النظائر.
قال رحمه الله: جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة.
قال: فهذا تابع أيضا للقراءة بعد سورة الفاتحة. نعم.
قال:
والنظائر، يقول الشيخ الألباني، أي الصور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص، لا المتماثلة في عدد الآي، لما سيظهر عند تعيينها. قال المحب الطبري: كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العد، حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيئا متساويا ذكره في الفتح. لما متساوية في ماذا؟ في الموضوعات، يعني مثلا أقرأ مثلا الغاشية مع الانفطار، مثلا تقرأ مثلا البروج مع الفجر، مثلا النظائر في الموضوعات، صور المواعظ، صور الأحكام، صور قصص. نعم.
فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والزاريات في ركعة، وإذا وقعت منون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمخططين وعبث في ركعة والمدثر والمزاح في ركعة وهل أتى ولا أقسم ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة وعما يتساءلون والمصلات في ركعة والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة وكان أحيانا يجمع بين السور من سبع طول الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي وكان يقول أفضل الصلاة طول القيام وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى.
نعم هذا بحث جيد له رحمه الله تعالى يدلك على السنة في هذه المواضع جزاه الله خيرا. هذا الكتاب يعد متنا عظيما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم كتابا على نسق ونهج بهذه الطريقة الأثرية، ولو خولف رحمه الله تعالى في بعض المسائل فهو خلاف بين الراجح والمرجوح، فالأمر في ذلك هين وسهل، لكن هذا الكتاب يحفظه الصبيان الصغار ومنذ نعومة أظفارهم في صفة الصلاة حتى تكون صلاتك من الصغر على هديه صلى الله عليه وسلم. ومن فتى أن يحفظ ذلك في الصغر فليحفظه في الكبر ولو قبل موته ليجعل صلاته على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ألف على هذا النسق يا إخواني؟ ألف على هذا النسق شيء؟ نعم اي نعم لا. هذا طيب جدا، هذا طيب لانه يجمع بين الصفة والدليل، صفة والدليل كاملة، يعني هذا لا تكاد تجده بطريقة اثرية في غير ذلك. طبعا فقهاء صنفوا في صفة صلاة النبي، المحدثون صنفوا في صلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحدثون ذكروا الاثار فقط ولم يتناولوا الأحكام إلا في مسألة في التبويب، يعني البخاري استقى هذا من تبويبات العلماء، والفقهاء اعتمدوا على ذكر أحكام، لكن غريبها يكون أيضا عاريا في كمتن عن الدليل، يعني ذكر الدليل، وإن كان كله قائما على الدليل، لكن هذه الطريقة طريقة شيخنا في التصنيف جمعت بين الأثر والحكم، جمعت بين الدليل وبين الحكم. بعدما فرغ رحمه الله تعالى من بيان سورة الفاتحة وأحكامها انتقل إلى القراءة بعد الفاتحة، والقراءة بعد الفاتحة بدء ببدء هي سنة وليست واجبة، فمن ترك القراءة بعد الفاتحة فصلاته صحيحة، لكن القراءة التي لا تصح الصلاة بدونها هي قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام و المنفرد. أما المأموم ففيه نزاع بين أهل العلم، والصواب أيضا أنه إذا أدرك الإمام قائما وعنده وقت لقراءة الفاتحة فإنه إن لم يقرأ الفاتحة فتبطل صلاته، كما مر معنا من تحقيقات في هذا المبحث، لكن العلماء تنزعوا في ذلك بين السرية والجهرية على حسب الخلاف السابق. قال رحمه الله تعالى: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، يعني غير الفاتحة، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا كما هو معلوم من هديه صلى الله عليه وسلم، فتارة يقرأ بالتين ويقرأ بالزلزلة، وتارة يقرأ بالطور، وتارة يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، على حسب ما عرف من سنته صلى الله عليه وسلم، فيقصر أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي تصلي أمه معه صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز، يعني خفف النبي ذات يوم في الفجر. ومعلوم أن أطول صلاة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفجر، وكانت أطول قراءة هي قراءته في الفجر، قد جاء في الصحيحين أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة، هذه أطول صلاة يصليها النبي في الفريضة. أما في النافلة فقد كاد النبي يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، ولهذا قال وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. أما الفريضة فأطول صلاة كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها هي صلاة الصبح، وكانت صلاته من الستين إلى المئة، ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالأجزاء الطويلة ولا يعتاد ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما يقرأ بالستين إلى المئة، يعني من نحو السجدة وهل أتى على الإنسان، من نحو النجم، من نحو القمر، من نحو الرحمن، من نحو الواقعة، هكذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الفجر من الستين إلى المئة، من الستين إلى المئة، يعني ربع ونصف، ربعين، ربع، هكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، ليس يقرأ بالجزئين، ليس يقرأ بالثلاثة أجزاء، فضلا أن يفعل ذلك في المغرب، فضلا أن يفعل ذلك في العشاء، فهذا ليس من هدي صلى الله عليه وسلم، إنما أطول صلاة كان يصليها هي صلاة الصبح، لكن ربما جوز وخفف صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، وهذا يكون لعارض، كما قرأ بالزلزلة في صلاة الصبح، هذا يكون لعارض، وإلا فهذا على خلاف الأصلي. وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل يا رسول الله لما جوزت؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه. هذا في إشارة إلى أنه لا بأس بالإتيان بالصبيان إلى المساجد، لكن هل يكون هذا ديدانا دائما أم يكون هذا عند الحاجة؟ إذا حصلت حاجة كأن تريد الأم الحضور ولا أحد يكون مع ولدها في البيت، أو كأن يكون الأب محتاجا إلى ذلك لانشغال الأم فأتى بالصبي معه، لكن لم يكن من الهدي الإتيان بالصبيان الصغار الرضع دائما إلى المساجد، أو من فوقهم ممن لا يدعى إلى الصلاة، ممن لا يدعى إلى الصلاة بخلاف الصبيان من السابعة فما فوق، فهؤلاء يؤتى بهم وقد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي حلق العلم، لكن الذي لا يخاطب بالصلاة أصلا لا استحبابا ولا غيره، لأن النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، يبدأ الأمر وهم أبناء سبع، لكن لو الولد يقلدك في البيت مثلا، أو لو أتيت به في المسجد لانشغال أمه عنه فقام يقلدك، لكن لا تأمره، هذا لا بأس به لو جاء، لكن لا تأمره، لا تأمر، لا أعلم دليلا في السنة بالأمر قبل السابعة، إنما النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، ومعلوم أن الأمر في هذا أمر استحباب وليس أمر وجوب، إنما هو أمر استحباب، أمر استحباب، فليس قبل السابعة استحباب، لأنه ليس عنده تمييز، ليس عنده تمييز، بخلاف الحج والعمرة فإن الصبي يحرم عنه، كما جاء عند مسلم في حديث المرأة التي رفعت صبيا لها للرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا في الحج والعمرة فقط، يستثنى الولد في الحج والعمرة الصغير، ولو كان عنده شهر أو عنده شهران فإن الأب يحرم عنه. أما الصلاة فإن الصلاة تكون من السابعة، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، حينئذ تكتفي في ميزان حسناته، أما قبل السابعة فلا. ويدل على الاتيان اتيان الصبيان المسجدي ما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصحابة ويحمل أمامة رضي الله عنها على يديه، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يدخل الصبي في مثل هذا السن إذا كان للحاجة، أما أن نحول مسجد إلى حضانات وصراخ وآهات وكذا هذا لا ينبغي، لأن هذا يشوش على المصلي، لكن إن كانت حاجة لذلك طارئة عارضة فلا بأس. قال العلامة الألباني رحمه الله وفي هذا الحديث وأمثاله جواز إدخال الصبيان المساجد. وأما الحديث، طبعا جواز إدخال الصبيان المساجد كما قلنا هذا مقيد بماذا؟ مقيد بالحاجة وليس مطلقا، ما كان النبي يدخل بأمامة كل صلاة، إنما هذا إذا احتاج إلى ذلك، لأنه لماذا يدخل؟ والولد فيه من التشويش ما فيه، لماذا يدخل وهو ليس مأمورا بالصلاة؟ يقول الألباني رحمه الله: وأما الحديث المتداول على الألسنة جنبوا مساجدكم صبيانكم، الحديث فضعيف لا يحتج به اتفاقا. وممن ضعفه ابن الجوزي والمنذري والهيثمي والحافظ ابن حجر العسقلاني والبصيري، وقال عبد الحق الإشبيلي لا أصل له. قوله في الحديث فردت أن أفرغ له أمة، يقول الشيخ الألباني أخرجه الإمام أحمد ساق بسنده عن أنس، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إلا علي بن زيد ورواته متابعة، ورواه طبراني في الأوسط بنحوه. وفيه أنه صلى الفجر بأقصر سورتين من القرآن. قال هيثمي وفي أبو الربيع السمان وهو ضعيف، أخرجه ابن أبي داود في المصاحف عن البراء بن عازب به، وأخرجه من حديث ثابت مسلم أيضا والدارقطني والبيهقي وأحمد أيضا من طريق جعفر بن سليمان عنه بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالصورة الخفيفة أو بالصورة القصيرة، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة وأشفق الأمة، كما قال سبحانه: حريص عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان مربيا قدوة صلى الله عليه وسلم، يدل الأمة على اليسر ويأخذ بيد الأمة إلى الرفق، ليس كشأن المربين لمن تحت أيديهم يبحث عن المشقة ويتعامل بها ويفهم الناس وطلابه أن هذا هو الصواب وأننا لسنا كأحد. إذا كان الناس يأخذون بالرخص فلسنا نأخذ إلا بالعزائم، والعمر قصير ولا يدري الإنسان متى يأتيه الموت، فماذا لو مت في صلاتك ذوات الأجزاء؟ مت على خير. وماذا لو مت وأنت صائم كل يوم؟ مت على خير. وماذا لو مت وأنت في الشوارع والميادين؟ مت على خير وجهاد. وماذا لو مت وأنت تهاجر في الصحراء؟ مت على خير وأنت معتزل المجتمع الجاهلي. وماذا وماذا إلى غير ذلك. ليس المربي يكون على هذا الهدي والمنهج، إنما المربي يأخذ بالسنة، المربي يرفق بالأمة ويرحم الأمة في هذا في كل باب من الأبواب التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فما قال النبي في الثلاثة رهط؟ قال: الحمد لله الذي وجدت بنفسي ورأيت بعيني وسمعت بأذني عن أناس من أمتي أحدهم يريد أن لا يتزوج النساء، والآخر يريد أن لا ينام الليل، والثالث يريد أن يصوم الظهر. الحمد لله، فلقد نجحت في تربيتي وأخرجت أمة لا تبالي بالدنيا قط أبدا. ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم. لما النبي يرحم مالك بن الحويرث لما جاء وهو صبي شاب، يعني شاب ما زال في مقتبل العمر بعد البلوغ بقليل، وتعلم من النبي 20 ليلة. قال: فلما رأى فينا النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في أهلنا أو كذا، فقال وأمرنا بالعودة، ثم علمهم الصلاة وعلمهم إذا حضرت الصلاة من يؤم، والأذان من يؤذن. وأيضا حديث الشاب الذي كان مع النبي في الجهاد وحديث عرس، كان النبي يأذن له يعود إلى عرسه، فكان النبي رحيما يراعي هذا. وتأتي المرأة بابنها في الصلاة فيتجوز في صلاته وإنه لا يريد إطالتها، ثم يسمع بكاء الصبي فيتجوز حتى يفرغ أمه له صلى الله عليه وسلم. بل ويرى الحسن أو الحسين في المسجد ويخطب، فينزل ويأخذ الحسن أو الحسين ثم يصعد منبره صلى الله عليه وسلم. رحيم صلى الله عليه وسلم بالأمة، رحيم بالأمة. بل ويأتيه كما عند البخاري عتبان بن مالك: يا رسول الله، بعدما أنكر بصره، لو صليت في بيتنا فاتخذت ذلك المكان مصلى. فوعده صلى الله عليه وسلم ثم أتاه في بيته. بل وجاء في الصحيحين أيضا في حديث أنس عن جدته أنها لما كانت كبيرة السن ودعت النبي لأن يصلي في بيتها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها فصلى بأنس وبصبي وب جدته، فهو كان صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته، رفيقا بأمته، يجمع بين الصلوات صلى الله عليه وسلم، لا يريد لقاء الأعداء. أحيانا لما قال لهم ننصرف اليوم قال لا نريد أن نلقى الأعداء، قال ننصرف اليوم وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى هذا، ويلجأ إلى المصالحات، ويلجأ إلى العهود، ويقول لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتهم فاصبروا. ومر معنا توجيه لا تتمنوا لقاء العدو مع الأمر بالجهاد والحث عليه، يعني لا تتمنوا لقاء العدو على وجه مخصوص ووجه العجب وإرادة القتال افتخارا أو طلبا لكذا، وإنما يتمنى الإنسان لقاء العدو لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى على وفق الضوابط الشرعية والصفة الشرعية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالأمة، ويقول والله لا يدعوننا إلى خطة يعظمون فيها حرمات الكعبة إلا أجبتهم إليها. فعلى كل المستويات، في الجهاد، في العبادات، بل أساس شريعتنا ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يسر في أحكامه، حنفي في اعتقاده، بعثت بالحنيفية السمحة، الحنيفية في الاعتقاد والسماحة في الأحكام. فكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس وأرفق الناس في تربية الأمة، ولم يشق على أصحابه يوما، بل لما جاءه خبر أصحابه لما قال الأمير وقد أوقد نارا وقال ادخلوا فيها، النبي يقول من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، وأنا أمركم أن تدخلوا في النار. قال ندخل النار، إحنا ما أجبنا النبي إلا على أن ينقذنا الله عز وجل من النار، ندخل النار في الدنيا؟ ولم يجيبوه. فلما بلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا. ما هكذا النبي يعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه. وأثنى على خالد بن وليد لما انسحب بالمسلمين يوم مؤتة ولم يحصل غزو، لكن انسحب بالمسلمين وحافظ عليهم، وكان يحب استشارة أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان الصبي الذي لم يبلغ يأتيه يستأذنه في الجهاد فيرجعه صلى الله عليه وسلم، يرجعه صلى الله عليه وسلم. وفي أحكام شريعتنا أيضا أنه حتى إذا وقع في الأسر الأم ولدها فلا يفرق بين الأم وولدها، إنما يجمع بين الأم وولدها. ولو تحدث عن رحمة الشريعة لن تنتهي، فهذا معنى جلي جدا في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فليست التربية يا إخواني هو أن تحمل الأمة على الأمور الشاقة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن صار في تربيته لطلابه وللأمة، من صار في التربية على نهج النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمن الإفراط والتفريط، فلا يقال إنه يشدد ولا يقال إنه يفرط. أما إن تجاوزت السنة في ذلك فإنك ولا بد تقع في إفراط أو تفريط. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس العالم الذي يفتي بتفجير الإنسان لنفسه ثم هو يأبن مع ولده يأكل ما لذ وطاب وولده في أحضانه، وأبناء المسلمين الذين يبلغون 18 سنة أو يزيد قليلا هم الذين يكونون كبش الفدا في هذا. يلا يا شباب الجهاد يا شباب، والجهاد يا شباب، يلا الجهاد يا شباب، ويخرج الولد بعد تعبئته يفجر نفسه وهو يقول الأناشيد ويقول الوصايا لأمه ولأبي ولأمتي، وأنا الآن كذا وأنا الآن كذا، ثم لا يحصل من أبنائكم أيها المفتون هذا. ما قلت لولدك وقد ألبسته الحزام الناسف قم يا ولدي فانتظرني في الجنة حتى أتيك فأنت فرطي على الجنة، ما قال هذا، إنما ينعم بولده، ينعم بولده، مثل الذين رأيتمهم في ميدان ربعة على اسمها إيدية، على منصة ربعة، على منصة، أيوة نعم. ويؤتى هؤلاء كل فترة بالشهداء في زعمهم، أيوة نعم، ويتصل بأسرة الشهيد كما يقولون، يعني يتصل بأسرة الميت، أيوة ابنكم إن شاء الله في الجنة، ابنكم في كذا، وهنيئا لكم، نحن اليوم نبارك لك ما نعزيك، نحن اليوم نبارك لك. وبعدين يتكلم ما شاء الله بالبطولة، وهذا يطلع يكفر، وهذا يطلع يعبئ الأمة. أه؟ وما رأينا واحدا منهم من الشهداء هؤلاء، ولا رأينا ولد أحدهم منهم من الشهداء. ورأينا يوم أن انفضت ربعة، اللي رأيناه في تركيا، واللي رأيناه في قطر، واللي رأيناه هنا وهناك، وتركوا مصر كلها وما فيها والجمل وما حمل، وهم الذين كانوا يقولون لن نتحرك من هنا حتى تمزق شؤونا، لن 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 لن، مع أول لن ما وجدنا أحدا على الإطلاق، اللي في قطر واللي في تركيا واللي في كذا. فين راح أولاد المسلمين؟ فين راح العوائل للأسر؟ فين راحوا؟ فين راحوا؟ طيب هذه شهادة في سبيله. النبي كان إذا حمي الوطيس، وطيس المعركة، اختفى في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قال من يدفع ولا عني، سبعة يقتلون بين يدي النبي. النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم معهم في الجهاد في القتال. الغزوات التي شهدها النبي كم غزوة؟ واحدة ولا ثنتين يا أخواني؟ ولا خمسة ولا عشرة؟ لقد فاق النبي صلى الله عليه وسلم 20 تقريبا، وهو مع الصحابة رضوان الله عليهم يجاهد ويقاتل ويلقى صلى الله عليه وسلم الأعداء، يلقى الأعداء. وخرج أبو بكر فقاتل، خرج علي فقاتل، خرج عثمان فقاتل، وكل واحد يخرج القتال الله أعلم يعود أم لا. وهكذا فقد ارتوت الأرض بدماء الصحابة رضوان الله عليهم، وما ادخر النبي نفسه ولا أحدا من أمته، بل كلهم أبطال يجاهدون في سبيل الله، لا يفتون ثم يهربون. أنا لو أرى هذا، لو أرى أن البقاء في هذا الميدان دينا، لو أراه دينا، فغدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، ما الذي يمنعني يعني لو قتلت؟ لكن أنا أفتي الأمة، أفتي أبناء المسلمين بهذا، ثم أبنائي بين أحضاني. إن كانت رحمة فالمسلمون أيضا في حاجة إليها يا أخي، في حاجة إلى أولادهم. وإن كانت بطولة وجهادا واستشهادا، فأنت فأولادي أولى أن يكونوا قدوة، أولادي أولى أن يكونوا قدوة، كما فعلت نسيبة رضي الله عنها لما كان ابنه يقاتل وقد جرح جرحا عظيما، فضمدته وقالت يا بني اذهب ارجع يلا قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما روى التاريخ عن الخنساء لما قتل أولادها وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا، وكما 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 وكما، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فالإنسان يرفق بأمته حيثما يكون الجهاد الشرعي، نعم اذهب بولدك، إنما لا تخاطر بالأمة في بدع وضلالات ثم إنك بعد ذلك تقول أنا وكذا 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 إلى آخره. وأخيرا يفتي مفتي ربعة وهو عبد المقصود، يفتي بأن المرأة تخلع نفسها من زوجها إذا كان زوجها انقلابيا، إذا كان من جنود، إذا كان من في الميدان مع الانقلاب، فإنه المرأة تخلع إيه؟ تخلع نفسها من زوجها. حتى يقول مذيع ألا يعني ده في كتير قوي جدا، يعني كأنه كل واحد نزل ميدان زوجته تخلع نفسها. فإذا بيبا يقول يا سيدي جاء في الصحيحين امرأة ثابت بن قيس وعند ابن ماجه، وعند ابن ماجه ايه ان المرأة كان زوجها في الميدان تخلع نفسها، ولا عند ابن ماجه ماذا؟ اشمعنى هذا عند ابن ماجه دايما، عند ابن ماجه وفي الصحيحين، ما تريده عند ابن ماجه وفي الصحيحين. فالمربي يرفق بأمته، والمربي يحمل أمته على السنة، ويحمل طلابه، ويحمل الأمة، ويتشوف إلى هذه التربية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. في المطر كان يؤمر صلوا في رحلكم، ويجمع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في هذا في المطر صلى الله عليه وسلم، وفي السفر يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة. ولما كان النبي يصلح بين قوم وتأخر صلى الله عليه وسلم أقام الصحابة الصلاة، ولم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا في الصحيح، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بأصحابه وهو جالس والصحابة قائمون أشار إليهم أن يجلسوا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أننا لو طلعنا شفقة النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول خلافها عزيمة لو أخذت بها فهو أفضل، لا، خلافها تنطع، خلاف أكثر هذه الصور تنطع، ما نقول خلافه عزيمة ولكن النبي يعني أراد أن يبين الجواز ولا أراد، لا 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 لا، خلاف وتنطع كما قال النبي لكني أصوم وأفطر وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولا أخفى عليكم ما جاء في الصحيحين أيضا في صلاة معاذ رضي الله عنه، صلاة معاذ بالمسلمين وبجماعته في المسجد بعدما كان يصلي بالنبي ويطول الصلاة، ماذا قال النبي يا أخوان؟ ماذا تريدون من أسلوب أعلى من هذا الأسلوب شدة وإنكارا؟ حتى أظن البخاري بوب بهذا الباب باب الغضب في الموعظة. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن منكم منفرين. لا، منفرون هم يطولون الصلاة رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، إن منكم منفرين، فمن أما منكم فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف المريض والضعيف وذا الحاجة. وقال الحديث الآخر: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. إذا من الناس منفر، من الناس منفرون يطولون الصلاة. إذا خلاف ذلك ما هو يا إخواني؟ خلاف ذلك خلاف السنة. وفي رواية أنه علمه ماذا يقرأ، اقرأ بالشمس وضحاها واقرأ بكذا. ولما جاءه الرجل يشتكي معاذا ما عاتبه، رجل انفصل وجاء إلى النبي يعاتبه، يعاتب معاذا ويشكو معاذا، ما قال يا رجل اذهب، اذهب يا رجل، أنت أكيد في قلبك نفاق، أكيد قلبك ما يستوعب القرآن، أكيد كذا، صلي وراء معاذ ولو صليت إلى الصباح. ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، رجل في الأمة يترك الصلاة، إنا لا نكاد نصلي مما يطول بنا فلان. يا الله، في الأمة هذا بعض الناس ممكن يترك صلاة الجماعة من أجل الإطالة. يا الله، أيها الناس، خطاب عام للأمة ليس لهذا فقط، إن منكم منفرين. فخلاف هذا خلاف السنة. ما يأتيك أيضا الشيطان يقول لك: لا، إنما النبي أراد أن يرفق بالأمة، لكن خلاف ذلك العزيمة وأن أخذ بالعزيمة هذا أفضل. لا لا، بل إنه صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي بأصحابه صلاة التراويح على وجه منتظم. لماذا؟ لماذا؟ خشية أن تفرض عليكم، فيترك مداومة على مستحب خشية أن تفرض عليكم، وهو زمن تشريع، ولهذا كانت السنة الاجتماع بعد زمان التشريع. وجاء أيضا في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، إذا استطعت أو إذا أردت أن تسمي الشريعة كلها شريعة رحمة فقل هذا، فقل هذا شريعة الرحمة، شريعة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا فقه التربية من الشيخ لطلابه، ومن الشيخ لأمته، ومن الشيخ للناس، أرفق بالناس. يقول الأستاذ محمد عبد الفتاح ما شاء الله، يقول: والله لن نجد هذه يعني الرحمة وهذا الديوس عند غيرنا. حتى يقول بعض الجماعة: هو العرض ده ينتهي امتى؟ عرض الجمع بين الصلوات. اي نعم، الحمد لله، اذا رزقت الفهم عن رسول الله واذا رزقت العمل بالسنة ارحت. من قال لك؟ صحيح، لن تجد الرحمة الا في هذا. يا رسول الله، والله ما اعيب على ثابت خلقا ولا دينا، ولكن اكره الكفر بعد الاسلام، في الاسلام اكره يا رسول الله، انني لا اقوم بحقي. ما اكره يا رسول الله؟ ما قال لا يا امرأة عيشي معه، اتق الله، هذا صحابي ومصحابه، اكيد انك رأيت رجلا، اكيد، ويتهم. لا، ابدا ابدا، تردين عليه حديقته، رحم ايضا ثابتا، وثابت دفع مهرا، رحمه، فرحمه ثابتا بان ارجع له، خلاص ما خسر ثابت شيئا، ستزوج امرأة غيره. ورحم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، كيف تعيش مع رجل تكرهه؟ راعى هذا وراعى ذاك، تردون عليه حديقة خلاص في لحظة واحدة، لا لست محتاجين إلى شهود زور يثبتون أنها لم ينفق عليها منذ كم شهرا، ولست محتاجين إلى هذا وذاك، خلاص المسألة تحل في مجلس واحد. تردون عليه حديقة، نعم يا ثابت اقبل حديقة وطلقها تطليق وتنتهي المسألة، وتنتهي المسألة. حتى في العصاة يأتون النبي يا رسول الله، حديث ماعز في الصحيح، أصبت حدا فطهرني يعرض عنه صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أصبت حدا فطهرني يعرض عنه صلى الله عليه وسلم. في الرابعة قال له صلى الله عليه وسلم لعلك 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 لعلك. ولما أقاموا عليه الحد وهرب وواصل الحد حتى قتل قال هل تركتمه؟ ولما كلم رجل أيضا، والحديث عند بعض أصحاب السنة عند النسائي وغيره، لما كلم رجل فأن يعفو عن رجل في مسألة كذا، فلما أبى فقال خذوا فإنك إيه شدد وقال فليس بأولى منك أو لست بأولى منه بالنار أو كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يراغب في هذا. وكان النبي يشفع، يأتيه القوم وقد كسرت المرأة ثنية امرأة وكلمهم في العفو، كلمهم في العفو، كلمهم في العفو صلى الله عليه وسلم. استعرض، يعني أنا أقول لك تستطيع أنك أنت تجعل الشريعة كلها شريعة رحمة، وهي فعلا شريعة رحمة، شريعة رحمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فهذا معنى يا أخواني انتبهوا إليه، معنى انتبهوا إليه. الإنسان ليست البطولة أن تشدد على الأمة، وليست البطولة أن تقول تعالوا يا ناس، يا رجل تعالى فلقد كان يؤتى بالرجل على عهد رسول الله المريض يهادى بين رجلين، أنت يا من عندك شلل تعالى تعالى. لابد أن نفقه معنى هذه الأخبار. فلقد فرق بين أن يأتي رجل بنفسه كما قال غيره يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجة الجنة وإلا فالأعرج ما يجب عليه الجهاد، فرق أن يحمل الإنسان نفسه على الشيء من غير تكليف الشارع له بهذا، وبين أن تحمل الأمة على هذا. ما كان النبي يقول أيها الناس غير المستطيعين لتأتي المساجد إلا أن يحمل أحدكم على رجلين تعالوا إلى المسجد، لا. ولهذا الحديث في الأعمى لما قال لا أجد لك رخصة، أجب لا أجد لك رخصة، من الأحاديث التي ليس عليه العمل، لأن الأحاديث الأخرى خالفتها كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى. ففرق بين الإنسان يحمل نفسه على هذا الأمر، وبين أن تحمله الشريعة على هذا الأمر، بين أن تحمله الشريعة على هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته في التربية وفي كل شيء، فكان يسمع بكاء الصبي في الصلاة فيتجوز النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأنه لا يريد إصالته. فهذا فصل يا إخواني لا تستهينوا به، هذا فصل في غاية الأهمية، فصل رحمة المربي ودلالة الأمة على السنة، وأن يأخذ بأيدي الأمة إلى السنة رحيما بها. لكن الشيخ فلان يصلي بالناس دائما بالأجزاء ويختم كل ثلاثة أيام وألا كل أسبوع في الصلاة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي يفعل بهذا ولا هذا خير فات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا نقول المقولة التي كان يغضب منها النبي لما كان يقال له يا رسول انك رجل غفر الله لك وتقدم من ذنبك وده لسنا مثلك يا رسول الله او كذا وكذا، فكان النبي يغضب ويقول ان اخشاكم لا واخافكم لا انا. وجاء عند البخاري من حديث عائشة لما دخل النبي على عائشة وعندها امرأة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة من عبادة المرأة واجتهاد المرأة، فقال النبي سبحان الله يا اخوان، قال النبي ما عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. ما قال الله أكبر في أمتي من يفعل هذا، الله أكبر، قال ما عليكم من الأعمال بما تطيقون. ولما دخل المسجد والحديث في الصحيح أيضا، فوجد حبلا مربوطا بين السارتين قطعه ونزعه صلى الله عليه وسلم وقال ليقم أحدكم نشاطه، ليقم أحدكم نشاطه. ولما كانت تأتي مواضع الجهاد والقوة والبذل كان النبي نعم يرسل الصحابة داعيا له رحيما به، مثل ما حصل يوم الأحزاب لما قال حذيفة لما بلغته مقولة، وهو أنه لو كان النبي بين أظهرنا لما تركناه يمشي على الأرض، يعني كأن الصحابة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي معنا ما تركناه يمشي على الأرض. طب تعالوا، فذكر حذيفة فصلا فقط مما كان من حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو رأيتنا يوم إيه الخندق، ظلمة وبرد وخوف وكل شيء. وقال النبي من يأتيني بخبر القوم، ما في أحد قال أنا. فوضع النبي يده فإذا بيدي على حذيفة، قال من؟ قال حذيفة. قال يا حذيفة أتيني بخبر القوم، ولكن النبي دعا له. ما إن ترك حذيفة النبي حتى كأنما يمشي في تنور، في مثل التنور من الدفء، ويأتي وقال ولا تحدث شيئا، هذا رحمة به أيضا، لأن لو أحدث شيئا ربما قاموا عليه، حتى لو قتل مثل أبي سفيان سوف يقتل، لا تحدث شيئا. ثم لما عاد والنبي يصلي وجلله بثيابه وهو بجواره، فكان النبي رحيما صلى الله عليه وسلم. وأظن في الخندق في المبارزة الأولى لما كان عمرو بن عدي يتكلم، هذه إن صحت القصة يعني، وكان علي يستأذن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لا تفعل أو كذا. ومثل أحد لما كان أبو سفيان يقول أفيكم رسول الله، أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، والنبي يقول لا تجيبوه، حتى قال لنا العزة ولا عزة لكم، أعلو هبل وكذا، فقال ألا تجيبوه. فكان النبي رحيما صلى الله عليه وسلم، حتى لما يكلم بمثل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ويدعو صلى الله عليه وسلم. فهذا فصل كبير جدا من كليات الشريعة، من كليات الشريعة يا أخوان. وهذه الكليات شد بها عضديك، فإن دليلها ليس دليلا مفردا، بل دليلها الشريعة، والشيء الذي دليله الشريعة كلي، فإن الدليل الجزئي يمكن أن يوجه إليه الكلام ويوجه إليه التأويل، أما الدليل الكلي فهذا لا يمكن أن يوجه إليه التأويل. ولهذا قد يفوق الشيء الذي تدل عليه أصول الشريعة العامة ودلالة الشريعة العامة، قد يفوق الشيء الذي يكون فيه الدليل الخاص، بل نقدم كما أشار الشاطبي رحمه الله، نقدم الشيء الذي تدل عليه الدلائل المتضافرة، نقدمها على الشيء الذي يدل عليه الدليل الخاص، الدليل الخاص. نعم. باول البخاري الموعظة، الغضب في الموعظة والتعليم لإيه؟ إذا رأى ما يكره. نعم نعم. دول حزبيون اللي بيعملوا ايام اسمها جدد ايمانك، ديت صوم وصلاة وكذا، حزبيون. لماذا يفعلون هذه الايام؟ جدد ايمانك واعتكف وصلي، من اجل التجنيد، من اجل ان يجند الناس، لان الناس يستهويهم هذا. لو فعلت مثلا قيام ليلة في الاسبوع جاءك من الجنود الكثير من الجدد يرغب في الصلاة، طب إذا رغب في الصلاة وجاءك ليلا تعرفت عليه وأخذت هاتفه وأخذ هاتفك، ثم قلت له ما أخبارك؟ قال أخباري والله عندي ولد إن شاء الله زوجه يوم الخميس لا تنسانا. حاضر، سنأتي لك بالأخوة جميعا يوم الخميس، ويأتي بالأخوة جميعا يوم الخميس، ثم يقول لك وأنا عندي فرح الخميس من الشهر القادم تعالى، فيأتي لك بأسرته، وكيف حال زوجتك وكيف حال ولدك، ولد في الثانوية العامة ما شاء الله، يا أستاذ محمد، أستاذ محمد أستاذ كيمياء، ابن الأخ في الثانوية اسمك ايه؟ اسمي أسامة. تيجي عند الأستاذ محمد، والله ما احنا واخدين فلوس، هذا عند الأستاذ محمد يدرس الكيمياء إن شاء الله، فصار محمد وأبو محمد وأم محمد وجار محمد وخال محمد وبلد محمد كلهم إخوانا مسلمين وكلهم جماعة إسلامية وكلهم تبليغ على حسب إيه من وقع في شباك. فهذه الأمور إنما يفعلها الحزبيون كما أشار الشيخ النجمي في علامات الحزبية أنهم حولوا العبادات إلى طقوس بها يستجلب من الجنود الجدد الجنود الجدد هذا معروف، وإلا فين العبادة والطاعة هذه طوال السنة؟ ثم دلهم على ما دل عليه النبي والصحابة، كان النبي يعقد ليالي يجتمع بالصحابة أبدا، إنما كان يأتي هذا من غير اتفاق مسبق كما جاء في الصحيحين يصلي ابن عباس خلف النبي ليلا، قام النبي وصلى وحده، قام ابن عباس فعل مثل ما فعل النبي وصلى خلف. نعم. يقول العلامة الألباني وكان يقول إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكاء. يقول الشيخ هو من حديث أنس أيضا أخرج البخاري ومسلم وكذا. ثم قال النووي يقول للألباني قال النووي في شرح مسلم والوجد يطلق على الحزن، هذا كلام النووي، يطلق على الحزن وعلى الحب أيضا وكلاهما سائغ هنا، والحزن أظهر. سائغ هنا سائغ أن تقول مما أعلم من شدة حب أمه أو من شدة حزن أمه، لكن الحزن أظهر أي من حزنها واشتغال قلبها به. وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع. يا سلام، شوف خلي بالك، يعني عدد الفائدة إيه، عمم الفائدة لتتعدى المأمون في الصلاة والمأمون في الجهات والمأمون في الطرقات والمأمون في الأسواق. يا ما هذا رجل؟ قال أصابه بلل يا رسول الله. قال لا جعلته أعلى، أرفق بالناس. والثاني لن أفعل. قال من ذا، من هذا الذي يتألأ لا يفعل الخير؟ من هذا؟ وهذا يرفع صوته ليضرب غلامه. فيقول اعلم، يسمع صوته من خلف، اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك. هذه رحمة سبحان الله وشفقة عجيبة بالأتباع. يقول وفي دليل على رفق المؤمنة وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم. مصلحتهم، يا رسول الله أنفقت نفق ضعف عند رجل في المسجد، وحديث الصحيحين أيضا أو في أحدهما، وجاء ولدي فأعطاه النفقة، ولدي هو اللي أخذ النفقة. قال لك ما نويت يا فلان ولك ما أخذت يا فلان، خلاص الحمد لله مضت نفقتك بنيتك وانتفع ولدك بهذا. ما قال أعد الإيه، أعد هذا. أفطروا يوما ظنوا غروب الشمس ثم بدت الشمس، ما أمرهم بالقضاء صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله هلكت. قال ما هلكك؟ قال وقعت على مرض في نهر رمضان. قال تعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال تصوم شهرين متابعين؟ قال لا أستطيع. قال تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. قام رجل فتصدق عليه، قال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لبتي أهل بيت أفقر منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعموا أهلك. ماذا تريد أكثر من هذا يا إخوان؟ يعني ما نريد أكثر من هذا؟ ندلل أكثر من هذا إيه؟ يبدو أن الدروس كلها ستكون تدليلا على هذا. فعلا هذه قاعدة عظيمة، كما قلنا يا إخواني هذه كليات، وأنا لا أقول هذا من نافلة القرآن. تعرف دي تتحكم في الطلاب، تتحكم في تربية أمة، تتحكم في الرفق بها، تتحكم في كل شيء، تتحكم في كل شيء. حتى تعال أنت يلا طريقة طلب العلم 1 2 3 والله يا شيخ لكن الحفظ صعب عندي. ما تقول لو الحفظ صعب عندك جدا؟ لا يبقى لابد أن تحفظ، ممكن يعقد فترك الطلبة كله. خلاص إذا كان الحفظ طب بس لا أقل تحفظ 40، بلاش الصحيحين بلاش البخاري بلاش مسلم بلاش كذا. عندك الأربعون نوية تعرفها؟ ماشي الأربعون على الأقل أحفظ، لو أحفظ حفظت كل يوم كل يومين حديث بركة، خلاص ليكن معك الأربعون. لكن اقرأ بقى شرح العثيمين، يقولك لا لا أنا في الشروحات جيد في هذا، خلاص اقرأ شرح العثيمين على الأربعين، اقرأ شرح صالح علي الشيخ نكاية في الرضواني، اقرأ هذا كله ما في مشكلة. فاقرأ شروحات العلماء ما في إشكال، وتعلم وتعالى واحفظ. نعم يا شيخ، نعم زوجتي والله صعب على طلب علم، لكن ما شاء الله محبة للسنة وحبة كذا. عندك خير الناس، ما شاء الله عندك زوجة تحب السنة، وما وكيف هي معك في البيت؟ لا والله يا شيخ من أطوع الناس، ما شاء الله أطوع الناس وأرفق الناس بأقاربي قبلي. عندك خير الناس، عندك خير الناس، جئتكم من عند خير الناس، أما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم؟ ما هو بتطلقها كيف لا تطلب العلم، كيف لا كذا ولا تحفظ، لا تطلق هذه المرأة أو كذا، لا، عندك خير الناس امرأة إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت حفظتك في نفسك ومالك، نعم المرأة. الحمد لله الحمد لله. قال وفي دليل على الرفق بين المؤمنين وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم، وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليه، وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم وإن كان يسيرا من غير ضرورة. الله أكبر، هذه فائدة عظيمة يا إخواني. وفي دليل على الرفق بين المؤمنين وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم، وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم وإن كان يسيرا من غير ضرورة. وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأن الصبي يجوز إدخاله المسجد وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث. نقول هذا على التفصيل الذي ذكرناه. قال الخطابي فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس برجل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة مع الجماعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجات الإنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله. شوف العلماء بستان، اللي يجي لك يأتي لك بتبويب، واللي يأتي لك بفائدة مستنبطة. شوف يحذف الصلاة رحمة بالأم، وهذا أمر دنيوي، فبالمفهوم تطيل الصلاة، تطيل الشيء أحيانا من أجل تحصيل أخيك لنوع فضل في العبادة، بل هو أحق بذلك وأولى. وقد كرهه بعض العلماء وشدد فيه بعضهم، وقال أخاف أن يكون شركا، وهو قول محمد ابن الحسن. ونقول لا، ليس شركا، بل ورفق الأمة ومراعاة المأمون في الصلاة كان من حاله صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت، يقول الألباني رحمه الله، هذا القول ذكره علماؤنا من قول أبي حنيفة، وأوله بأنه أراد الشرك في العمل، لأن أول ركوع كان لله وآخره للجائي. لا، هو ليس الجائي، هو لله أصلا، فالدال على الخير كفاعل، وإعانة الأخ على تحصيل مراد شرعي عبادة، هو ليس للجائي. قال ولا يكفر لأنه ما أراد التذلل والعبادة له، وقالوا بكراهة إطالة الركوع لإدراك الجائي إن عرفه، وإلا فلا بأس به، أي إن تركه أفضل. لكن قال ابن عابدين في حاشيته، أقول شوف مراجع الألباني في صفة صلاة النبي، مراجع حديثية وفقهية، أقول قصد، يقول ابن عابدين، أقول قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوب، فقد شرعت إطالة الركعة الأولى في الفجر اتفاقا، وكذا في غيره على الخلاف، إعانة للناس على إدراكها، وثبت أنه في الظهر كان يطيل حتى يذهب الواحد يتوضأ ويأتي، لأنه وقت نوم وغفلة، كما فهم الصحابة ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. ونقل في الحلية أو في الحلبة عن عبد الله بن المبارك وإسحاق وإبراهيم والثوري أنه يستحب الإمام أن يسبح خمس تسبيحات ليدرك من خلفه الثلاث، انتهى. فعلى هذا إذا قصد إعانة الجائي فهو أفضل، بعد أن لا يخطر ببالي التودد إليه ولا الحياء منه ونحوه، يعني ما يفعلها مجاملة، يعني مثلا رجل ينتظره إذا عرف ورجل آخر لا ينتظره. ولهذا نقل في المعراج عن الجامع لا ضير أنه مأجور لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. قال الألباني وكان يبتدي من أول الصورة ويكملها في أغلب أحواله، ويقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود ويكملها في أغلب أحواله. قال الألباني يدل ذلك أحاديث كثيرة ستأتي فيما بعد. قال ابن المنير ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة كما قال ابن عمر لكل سورة حظها من الركوع والسجود. قال ولا تقسم السورة في ركعتين ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي. قال فإن فعل ذلك لم تفسد صلاته بل هو خلاف الأولى. ذكره في الفتح وقال وهو مذهب الشافعي. ثم قال ابن المنير والذي يظهر أن التكرير أخف من قسم السورة في ركعتين انتهى. وسبب الكراهة ما يظهر أن السورة مرتبطة بعضها ببعض فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة. فإنه انقطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة وانقطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى. وقد تقدم في الطهارة قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته وقال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها وأقره النبي على ذلك. لكن هل عدم القطع هنا لتمام الموضوع والعدم القطع لأنه لا يريد أن يبطل عمله عملا أراده أنا أريد أن أقرأ بالبقرة مثلا فأراد أن لا يقطع عمله والله يقول ولا تبطلوا عملكم. الثاني هو الظاهر وليس أنه لم يريد قطعها لمعاني متصلة. قلت وحديث طويل أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن. نعم هذا الأفضل إن أمكن ذلك. لكن إن لم يمكن ذلك وقسم الإنسان السورة على ركعتين فهذا أيضا وارد في السنة. نعم. قال أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. قال الألباني وأخرجه الطحاوي من طريق سفيان عن عاصم عن أبي العلية قال أخبرني من سمع يقول فذكره ثم أخرجه من طريق زهير بن معاوية وذكر هذا إلى أن قال فذكرت ذلك لابن سيرين فقال أسمي لك من حدث. قلت أسمي لك من حدث؟ قلت لا. قال أفلا تسأله؟ فسألت فقلت من حدثك؟ قال إني لا أعلم من حدثني وفي أي مكان حدثني وقد كنت أصلي بين 20 حتى بلغني هذا الحديث. طيب يقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود وفي الأفضل كل سورة ركعة. يقول الشيخ رحمه الله قال المنوي في فيض القدير ولم يصب حيث قال أي فلا يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود. إن فسر هذا أعطوا حظها أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. المنوي قال إيه قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال وهذا قال ولم يصب وقال في مكان آخر واحتمل أن المراد إذا قرأتم سورة فصلوا عقبها صلاة قبل الشروع في الأخرى واحتمل أن المراد أوفوا القراءة حقا من الخشوع والخضوع اللذين هما بمنزلة الركوع والسجود في الصلاة وإذا مررت بآية سجدة فاسجدوا انتهى. وهذان الاحتمالان بعيدان جدا عن لفظ الحديث لسيما اللفظ الثاني والمعنى الثاني لم يذهب العمل به أحد من العلماء فيما علمت. انتبه مهم جدا إذا ذهبت إلى معنى في التفسير أن تكون مسبوقا بفهم العلماء وعملهم. هل العلماء فهموا من هذا النص الذي فهمته أنت؟ يعني كنا نقرأ أمس في أحد العلماء يفسر المعاصرين يعني يفسر إيه لم يعملوا خيرا قط. قال أي من أعمال الجوارح. السؤال هل سبق إلى هذا أحد سبقك إلى هذا أحد في الفهم؟ قل فلا تضع تفسيرك أنت ضع تفسير لإيه تفسير السلف تفسير العلماء لهذا. قال والمعنى الأول هو أقرب ما يكون إلى ظاهر الحديث لكن الرواة لم يفهموا منه ذلك كما سبق في تخريجه. فإن أبا العلي أحد رواته كان يجمع بين 20 صورة في ركعة قبل أن يبلغه الحديث فلما بلغ ترك ذلك. وكذلك لما بلغه ابن سيرين أو بلغه ابن سيرين استغرب ذلك وعارضه بأن ابن عمر كان يجمع بين الصور فأراد أن يتحقق من الحديث. فقد اتفق أبو العلي وابن سيرين على معنى الحديث أنه ينبغي الاقتصار على صورة في كل ركعة وأقرب الألفاظ دلالة لهذا المعنى هو اللفظ الثاني لكل صورة ركعة. أعطوا كل صورة حظها من الركوع والسجود لكل صورة ركعة. ولذلك أورد الطحاوي في باب جمع الصور في ركعة ثم قال وقد ذهب إلى هذا قوم فقالوا لا ينبغي للرجل أن يزيد في كل ركعة من صلاته على صورة مع فاتحة الكتاب ليركع يعني بالصورة، يبقى أعطوا كل صورة حظها من الركوع والسجود فتركع بعد الصورة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث انتهى. قال ويحتمل أن معنى الحديث لكل صورة ركعة أي صورة كاملة في كل ركعة، أي فلا يقتصر على بعضها بل عليه أن يتمها ليكون حظ الركعة بها كاملا. وقد أشار إلى هذا المعنى وإلى الذي قبله ابن نصر حيث بوب الحديث بقوله باب كراهة تقطيع الصور والجمع بين الصور في ركعة، ثم ساق هذا الحديث بألفاظه الثلاثة وبالجملة، فالحديث يحتمل لهذين المعنيين. وأنا إلى المعنى الثاني يقول في الحاشية وبه جزم الشيخ رحمه الله أخيرا كما في الصفة المطبوعة فقال ومعنى الحديث عندي اجعلوا لكل ركعة صورة كاملة حتى يكون حظ ركعة بها كاملا، والأمر للندب بدليل ما يأتي عقبه. قال وإن ذهب إليه في وأنا إلى المعنى الثاني أميل منه إلى الأول، وإن ذهب إليه من علمت لأن أقواله صلى الله عليه وسلم لا يمكن فهمها فهما صحيحا إلا ضمن أقواله الأخرى وأفعاله، وقد ذكرنا في الأصل أن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم إتمام الصورة دون الاقتصار على بعضها إلا نادرا وعليه، فالحديث يدل على الكمال من القراءة وهي الصورة الكاملة واقتصار صلى الله عليه وسلم على بعضها نادرا، إنما واقتصاره صلى الله عليه وسلم على بعضها نادرا إنما هو للدلالة على جواز ذلك مع الكراهة التنزيهية لأنها خلاف الأفضل، ولكنه لا ينفي الزيادة على الصورة وأنها أكمل وأفضل. كيف ذلك وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الصورتين فأكثر في ركعة واحدة، وأنه كان يقول أفضل الصلاة طول القيام، فهذا نص صريح في أن الصلاة كلما كان قيامها أطول وإنما يكون ذلك بطول القراءة وبضم الصورة الأخرى كان أفضل عند الله تعالى. فإن لم نذهب إلى هذا المعنى الذي اخترناه وذهبنا إلى المعنى الأول تعارض قوله صلى الله عليه وسلم هذا مع الحديث الذي نتكلم عليه، وقد تقرر في الأصول أنه يجب الجمع بين الحديثين الصحيحين ما أمكن ذلك، وهذا لا يمكن إلا بهذا الوجه والله تعالى أعلم. قال في الأصل وكان طرد أن يقسمها في ركعتين. نعم هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لكن عبر به بعض العلماء عن الجائز الذي يفعل على خلاف السنة أحيانا بالجواز بالكراهة، وفي هذا نظر الحقيقة، في هذا نظر، لكن التعبير بالجواز هذا الأسلم يقال لبيان الجواز، وأنه ولو كان في على خلاف الأصل فلا يقال في النبي في فعله كراهة تنزيهية، وإن كان قد يتجوز في فعل الغير، أما في فعله فلا يقال كراهة تنزيهية لأنه إنما فعل ذلك لبيان الجواز وهذا تشريع، فلا يقال في هذا كراهة تنزيهية في فعله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يتوجه الكلام في فعل غيره، فإذا فعله على وجه التعليم فلا يكون في كراهة تنزيهية، وإذا فعله على وجه آخر من الاختيار نقول السنة أولى، يعني إذا كان عند قوم يتشددون شرب مثلا قائما، عند قوم يتشددون في المسألة ولا يرون إلا أن ذلك يفيد التحريم لو شرب قائما فشرب هذا يدل على الجواز فهذا لا يقال في الكراه، لكن لو شرب قائما لغير هذا هو في نفسه، فبعض العلماء يعبر عن هذا بالكراهة التنزيهية يقول هذا مكروه ليجمع بينه وبين الأحاديث الإيه الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشرب جالسا وقال من نسي فشرب قائما فليستقي، فيكون خلاف هذا لا أقل من أن يقال فيه الكراهة، أما في فعله صلى الله عليه وسلم لا يقال كراهة، لا يقال كراهة لأنه فعل ذلك الجواز، وفي فعل العالم أيضا إذا أراد أن يبين هذا الأمر فلا يقال فيه الكراهة، لكن الكلام قد يتجه في غير هذا، لكن على كل لا أستريح إلى هذا طالما انه فعل الجائز. نعم نعم ايوه
وهو وهذا مذهب على القمر وسهل بن مسعيد ومالك واستدلوا على ذلك الحديث انس رضي الله عنه وذكر الحديث ذكر حديث رضي الله رسول الله ثم قال بعدها ومما كره ذلك اصحاب ابي حنيفه وروايه عن احمد رحمه الله فاخذ العلماء روايه الجهل بين الصورتين في الخريطه لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وعدم انكاره عليه اما في النافله فلا خلاف في ذلك والله اعلم.
نعم
كل حديث اصلا لا يدل على الكراهه لان لو اراد اختصار كل ركعه عن صوره واحده لقال لكل ركعه من صوره ربنا لم يقل هذا انما قال لكل صوره ركعه.
الكلام ليس في الحديث فقط، الكلام في مجموع الهدي وأن هديه صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع بين الصورتين إلا إذا كان في النفلة، لكن في الفريضة ما كان يجمع بين الصورتين. هذا الهدي الكامل له صلى الله عليه وسلم، إنما يكون إذا حصل هذا فالنبي فعل هذا بعض الأحيان لبيان الجواز، إنما الهدي الكامل من الأحاديث ما هو؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصورتين في الهدي الكامل، إنما كان يقرأ بالصورة وحده وأحيانا كان يقسم الصورة.
مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على كراهة النبوة، يعني مجرد هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على كراهة النبوة.
لا، الهدي الغالب، الهدي هذا الغالب حينما يستمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهدي الغالب دليل على أنها السنة، مثل مثلا قراءة صلى الله عليه وسلم في الصبح بألف لام ميم السجدة والإنسان، فنقول يكره الإنسان أن ما يقرأ بهما في الصلاة، يكره هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذه السنة واظب، فيكره خلاف هذا، يكره وإن كان جائزا أن يقرأ بخلاف هذا لكن يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد معنى حرص عليه في هذا الأمر. نعم. يدل على الاستحباب الشديد. لا، الكراهة التنزيهية، لأن أنت خرجت عن معنى النبي، لأن النبي واظب لمعنى، النبي لماذا يواظب هذا المواظبة؟ هذا لمعنى، فأنت يكره أن تترك هذا فتكون قد خرجت عن المعنى المراد من المواظبة على تلك السنة، من المواظبة على تلك السنة. نعم. ولهذا نقول إذا كان الإنسان يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة وكذا هذا هو السنة، وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله هذه الأكمل. خلاف ذلك يكره متى؟ يكره خلاف ذلك مع قصر القراءة، مع عدم الحاجة إلى تكرار الركعات، لكن إذا كان سيقصر في القراءة عن قراءة النبي طوال الليل مع زيادة الركعات فهذا وافق مرادا آخر في السنة، وهو الرفق بالناس، هو الرفق بالناس، لأن الناس ما يتحملون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فيكون قد ترك ذلك. لماذا قد ترك ذلك؟ لمعنى آخر أيضا ورد في السنة، لمعنى آخر ورد في السنة، وهو الرفق والشفقة، ومثل حديث أنس أتجوز في الصلاة من أجل أمه وكذا، فهذا يوافق معنى آخر. الشاهد أن الهدي الدائم للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون لمعنى، زي مثلا صلاة القراءة بقول يا الكافرون وقل والله واحد في ركعتي الفجر والمغرب، هذا هدي قائم مستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول يكره ترك ذلك، لكن لو فعل ذلك جائز. الكراهة تنزيهية ليه؟ لأن النبي ما واظب إلا لمعنى، فيكره ترك السنة هنا لأنها خروج عن المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. يواظب صلى الله عليه وسلم على كل يوم الكفرون وكل واحد، لماذا؟ أكيد لمعنى، لماذا الصورتين هاتان في سنة الفجر وسنة المغرب؟ لماذا؟ أيضا في سبح اسم ربك الأعلى وكذا وكذا أيضا، فهنا تكون الكراهة تنزيهية إذ هو خروج عن هدي النبي الذي قصده لمعنى، بخلاف ما يفعله النبي فعلا طارئا أو يفعله النبي يفعل غيره وكذا 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 وكذا، هذا يكون فيه تخيير بين هذه السنن كلها، نقول هذه سنن ولا إشكال في ذلك أو كذا، مثل عيد الاستفتاح، مثل الذكر بعد الصلاة، كلها صفات واردة. إنما اللي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم دائما، فمواظبته لا يكون لمعنى كالسجدة والإنسان في صبح الجمعة، كقول يا أيها الكافرون قل أحد في كذا، كالأعلى والغاشية أيضا في الجمعة، إلى آخره من هذه المعاني التي واظب عليها النبي. نأخذ من هذا الاستحباب الشديد في هذا، وأن النبي لما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لمعنى. كوني أخرج عن هذا إلى الجائز، هو من جهة الجواز جائز، لكن يكره هذا كراهة تنزيهية. ولهذا يقول العلماء، حتى ليس في العبادة فقط بل في الهدي عموما الذي يتعلق بالأداب وكذا، قالوا خلاف هذا يكون كراهته كراهة تنزيهية. ليه؟ لأنه هذا هو الأدب، هذا هو الأدب الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخروج عن الأدب الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاف الأولى، هذا يكره أن تخرج عن هذا في باب الآداب، في باب الآداب. ولهذا الجماهير، جماهير أهل العلم، يعللون دائما الكراهة التنزيهية في باب الآداب، يقول هذا إنما أراد النبي منه الأدب والحث والإرشاد، ما أراد منه الإلزام، لهذا فالكراهة فيه تكون كراهة تنزيهية. خلي بالك محمد، يعني هذه في الايه، في الامور التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا ان يفعل هذا طار وهذا طار وهذا طار وهذا طار، فيكون الكراهه فين؟ عدم موافقه النبي في قصده، لان النبي ما واظب الا لمعنى، او ليس بهذا، يعني كون النبي واظب هذا لمعنى. النبي كون يواظب مثلا بالكافرون والاخلاص اكيد هذا لمعنى، النبي كون يواظب للسجدة اكيد هذا لمعنى، النبي صلى الله عليه وسلم يشرب دائما جالسا، وإن وردت السنة بأنه فعل ذلك مرة شرب من شان معلق، ومرة شرب عند زمزم قائما، والقول بأنه للحاجة هذا أليق أيضا، هذا لمعنى، حتى قال من نسي فشرب قائما فليستقئ، هذا يدل على أن هذا المعنى مستحب استحبابا شديدا، حتى الظاهرية يقولون بالتحريم، لكن الجمهور على أن هذا المراد منه الأدب وغير ذلك. لا أكل متكئا أيضا يدل على كراهة خلافه، لأن النبي ما كان يأكل متكئا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذه المعاني التي يختص، التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقصد من وراء هذه السنة التي واظب عليها، يكون خلاف ذلك الكراهة. ولو فعلتها أحيانا من باب التعليم فلا كراهة كما فعلها النبي، فمن ليه؟ لأنك وافقت النبي أيضا في مراد. ولهذا بعض العلماء قال لو تركت السجدة والإنسان، لو تركت بعض المرات حتى لا يظن الناس وجوب ذلك لكان أولى، لكان أولى أن يترك بعض المرات حتى لا يظن الناس وجوب، وإن كان هذا فيه عندي نظر، إذا الإنسان علم الناس وبين هذه السنة وكذا وكذا خلاص ارتفع الإشكال. لكن لو أنا فعلا عندي قوم يظنون التشدد في هذا ويوجبون ولا يفهمون، فقد أترك هذا لمعالجة الفهم، كما ترك عثمان رضي الله عنه صلاة الركعتين في منى لمعالجة فهم. وأبشركم يا إخواني، وقعت على أيضا أثر وطريق لعثمان رضي الله عنه، صرح بهذا، قال صرح بأنه خلفي من خلفي من الأعراب، وأخشى أن يعودوا فيظنون الصلاة هكذا، لأن العلماء يذكرون هذا، بعض العلماء يذكر هذا احتمالا، ويقول ربما لأنه تأهل بمكة أو كذا، لا، ورد طريق فيه هذا، وردت رواية فيها التصريح من عثمان رضي الله عنه بالعلة، ورد هذا في بعض الروايات أنه صرح بأن إنه إنما فعل ذلك من أجل الأعراب الذين يكونون إيه، الذين يكونون معه. فقد يترك الإنسان ما واظب عليه النبي أحيانا لأجل هذا الأمر، إذا كان عند قوم لا يفهمون ويخشى الإنسان من وراء ذلك فليقال في القراءة. إذن السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، خلاف ذلك يكون من باب الكراهة التنزيهية إذا دومت عليه، لكن إن فعلته على الوجه الذي فعله النبي الجائز، يعني على الوجه الذي فعله النبي، يعني أنا مثلا أشرب جالسا، لكن لو أنا مثلا في موضع ما أتمكن من الجلوس أو في شن معلق ففعلت هذا من أجل أن يعلم الناس جواز ذلك، فهنا لا يقال بكراهة تنزيهية، لأن أنا وافقت النبي في مراده، لكن لا آتي أنا أحرص دائما على ترك مثلا الأعلى والغاشية أو ترك السجدة والإنسان أو ترك مثلا قل أيها الكافرون قل والله أحد، أحرص على ترك ذلك وأقول إيه وأقول لا يكره. ليه؟ لأنه أصلا ورد النبي أن النبي قرأ مرة قل يا أهل الكتاب تعالوا وقولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وكذا مثلا، عدل عن هذا. فنقول والله إن عدلت عن هذا مرة أو بعض المرات من أجل أيضا تحقيق المعنى الذي أراده النبي فحينئذ قد وافقت السنة. يبقى إذن موافقة السنة برمتها، موافقة السنة في الهدي الظاهر وإقامة الشيء، وموافقة السنة أيضا في المراد الذي تخرج به عما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة. نعم نعم. نعم ذكر كل هذا البخاري بوب بهذا في كتاب الصلاة ولا المساجد، كتاب الصلاة أظن. الأذان في كتاب الأذان. قال وكان تارة يقسمه في ركعتين، ذكر وتارة يقول في شيء كتب الشيخ رحمه الله هنا ملاحظة لنفسه، انظر المجمع وخرجه في صفة الصلاة الموضوع، فقال رواه أحمد وأبو يعلى من طريقين، وانظر القراءة في صلاة الفجر وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية. يقول سيأتي يقول الألباني سيأتي توضيح ذلك وتخريجه قريبا. قال أبو عبيد والذي عليه أمر الناس أن الجمع بين الصور في الركعة حسن غير مكروه، وهذا الذي فعله عثمان بن عفان وتميم الداري وغيرهما هو من وراء كل جمع، إلا أن الذي أخطر من ذلك ألا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث للأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكراهة لذلك. ذكره ابن نصر في قيام الليل. قال الحافظ وقد نقل بيقيه في مناقب الشافعي عنه أن الجمع بين الصور مستحب. وروى أحمد والبيقي والطحاوي عن نافع قال ربما أمن ابن عمر بالصورتين والثلاث في الفريضة على شرطهما على شرطهما. قال وكتب الشيخ رحمه الله هنا ملاحظة لنفسه يراجع اسمه. وللفائدة نقول هو كلثوم بن الهدم أو كلثوم بن زهدم أو كرز بن زهدم. هذا فيه في مسألة أخرى. نعم ربما أمن ابن عمر بالصورتين والثلاثة. يبقى على حسب أنت ما تنظر إلى هدي النبي. فإن كنت تنظر إلى هدي النبي أنه صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين الصورتين وهذا هو الأصل، فتقول بهذا الاستحباب. إن كنت ترى أن النبي لما جمع بين الصورتين أن هذا هو الأصل فقلت بالاستحباب على حسب ما تقرر عندك ما يتقرر عندك. لكن احنا لما تكلمنا طبعا في هذه القاعدة تكلمنا في القاعدة بعموم، وهو مسألة السنن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرد بعض المرات يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة ويفعل الجائز. هل يقال في هذا بالكراهة؟ وبينا أن فيما تعلق بالنبي ليس كراهة، فيما يتعلق بالعالم إذا وافق مراد النبي لا يقال بالكراهة، لكن يبقى فيما تفعله على غير هذا المراد وتفعله دائما هل يقال أو غالبا هل يقال هذا يكره أو لا؟ فقلنا بأن هذا يكره كراهة تنزيهية لمخالفة قصد النبي صلى الله عليه وسلم من المواظبة على هذه السنة. قال وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين الصورتين وأكثر. طيب ذكر هذا أيضا. وقد كان رجل من أنصار يومون في مسجد قباء وذكر الحديث وذكر حديث. قال الحافظ تمسك به من قال لا يشترط قراءة الفاتحة وأجيب لا يشترط قراءة الفاتحة. ليه؟ لأن في لفظ الحديث وكان كلما افتتح صورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقول هو الله واحد حتى يفروا منه. لكن هل هذا افتتح الصلاة ولا افتتح القراءة؟ قال الحافظ تمسك به من قال لا يشترط قراءة الفاتحة وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتح اغتناء بالعلم لأنه لابد منها، فيكون معناه افتتح بصورة بعد الفاتح، يعني افتتح القراءة ليس افتتح الصلاة. أو كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على اشتراط الفاتحة. أن نقول لا داعي لهذا فإن تأويلها سهل. طيب نعم اللي هو ايه؟
ربما امن بالصورتين والثلاث ده من قول نافع نافع مولاه ربما كانت صلاة خاصة يعني ليس في الجامعة. ابن عمر لم يكن إماما عاما.
لا هو الجمع هذا وارد. نعم. الجمع هذا وارد ما في إشكال. لكن إنما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قليلا. لكن لكن هو الجمع وارد. نعم. يقول حديث حبك إياه أدخلك الجنة. قال ناصر الدين بن المنير في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل. أن المقاصد تغير أحكام تغير أحكام الفعل. هذه قواعد عظيمة يا أخواني ذهبية. أن المقاصد تغير أحكام الفعل. كيف هذا؟ لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيره، لكنه اعتل بحبه فظهرت صحة قصده فصوبه. قال وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجران لغيره. فائدتان ذهبيتان، فائدتان ذهبيتان. الأولى فيه أن المقاصد تغير أحكام الفعل. مقاصد تغير أحكام الفعل بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان قد يقوم في نفسه معنى فيقصد هذا المعنى فيسامح في هذا المعنى ما لا يسامح غيره إذا خلى من هذا المعنى. ولهذا لو يأتي واحد يقول أنا أفعل مثل ما فعل الصحابي بعد ما يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قولوا والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقرأ في كل صلاة ويقول أنا أفعل مثل هذا مثل ما فعل الرجل. نقول لم يفعل النبي ما فعل الرجل، ولم يفعل الصحابة ما فعل الرجل. وما جت من هذه؟ إنما نقتدي بمسألة القصد، فنقول إذا قام في نفسي معنى أكرر فيه صورة القمر، أكرر فيه صورة الرحمن، أكرر فيه صورة كذا، إذا قام في نفسي هذا المعنى فلا بأس. قام في نفسي معنى في صلاة الصبح مرة فقرأت الزلزلة، ثم جئت في الثانية فقرأت الزلزلة، قرأت في الأولى بالرحمن، ثم جئت في الثانية فقرأت بالرحمن، فقال لي الناس لما فعلت هذا؟ قلت سبحان الله، قام في نفسي معنى في هذه الصورة كيت وكيت وكيت وكيت، فلأجل هذا كررتها. يقال لا بأس، فقد ورد السنة أنه لو قام بك قصد معين طالما أنه لا يخالف أصلا ولا يخالف سنة، قام في نفسك قصد معين أنه يغتفر لك ما لا يغتفر لغيرك في هذا. من هنا قد يقوم الإنسان الليلة بالآية مثل ما قام النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقوم الإنسان بليلة الليلة بآية واحدة إذا قام في نفسي معنى. واحد يقول لا هذا غير مستحب، النبي كان يقرأ بالبقرة والعمران والنساء، نقول والنبي صلى الله عليه وسلم قام بالآية، لكن لم يكن يقوم كل ليلة بآية، إنما لما قام في نفسه مقام هذا إن تعذبوا فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. على هذا صار السلف، على هذا صار السلف. فالمراد أنه المقاصد تغير أحكام الفعل، ليس من طبعا من حرام إلى حلال ومن واجب إلى لا، وإنما الهدي الدائم أو الوارد. فقد يقوم في الإنسان معنا شريطة أن يكون هذا مقبولا بنص الشارع، شريطة أن يكون هذا مقبولا. فقد يقوم في الإنسان معنى من المعاني، هذا المعنى يحمد هذا المعنى، فيكون فعله الشيء الجائز، لأنه يجوز أصلا جمع بين صورتي. ولهذا بوب العلماء من هذا الحديث على الجمع بين الصورتين، أصلا هو جائز. لكن لماذا الصورة دي بالذات؟ والإشكال ليس في الجمع بين الصورتين، لكن لماذا صورة الإخلاص بالذات؟ قام معنى خلاص أنت ومعناك، إن الله أحبك، التعليق على المعنى وليس التعليق على أنك قرأت الإخلاص كصورة مع صورة كل ركعة، وإلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قال لكن هذه سنة تقريرية، لو أنا فعلتها سنة تقريرية. نقول ما السنة التقريرية يا زغبي هنا؟
سنة تقريرية على مقام القلب
ما قام في قلب الرجل لا اختيار صورة الإخلاص بعينه، ما قام من تقرير لهذا المعنى، هذا هو المعنى المقرر في السنة هنا، أنه لو قام بالإنسان معنى اقتضى هذا أحيانا لا بأس. أنا لازلت أذكر الآن أول مرة أقرأ سورة القمر شعرت أن هذه الصورة يعني فريدة عن القرآن كله، في خاتمة واختيار الكلمات، الكلمات الألفاظ والخاتمة بهذه ما وجدت نظير الله في القرآن، سبحان الله ما أدري ما الذي وقع في نفسي حال هذه الصورة، كأني هذه الصورة ليست من صور القرآن إنما جاءت الآن، جاءت الآن نسق يخالف كل ما سبق في القرآن، أول مرة جد أحفظ هذه الصورة سبحان الله، نسق عجيب وسياق عجيب وخاتمة للآيات عجيبة جدا. فقد يقوم في الإنسان معنى، واحد يقوم عند سورة الرحمن، أبلغني بعض الإخوة السودانيين أن بعض الإخوة في قطر وكان يحب هذه الصورة يقرأ بها دائما، يكثر من القراءة بها، سورة الرحمن الرحمن الرحمن. الأخ هذا اللي بيخبرني بنفسه، طبيب هو كان سوداني ويعمل في قطر، حججت معه فيقول ففي وقت من السنة كنت بعمل عمرة وصليت في العمرة خميس الجمعة وكذا وكذا، المهم يقول صلى بنا الشيخ السديس في فجر الجمعة بالرحمن عادي، يعني هو بيصلي عادي في الحرم. يقول فبلغني خبر هذا الأخ أنه كان قد أتى إلى عمرة في مكة فمات في حادث عند الطائف، أنا لن أذكر اسمه، أنا عارف اسمه لكن ما أدري حال الأحسن، لكن هو الحقيقة ما يعني ما أحد تكلم فيه، يعني هو رجل من الدعاء ما هو من طلبة العلم يعني الكبار، لكن من القراء المشهورين المعروفين يعني من الإخوة. فقالوا فلان مات، كان قصد مكة لأداء عمرة فمات عند الطائف حتى صلوا عليه فجر الجمعة في الحرم، فجر الجمعة في الحرم، وكان يحب هذه الصورة جدا ويكثر من قراءتها، سورة الرحمن، يقدر الله عز وجل أنه صلى عليه في الحرم فجر الجمعة وأن الشيخ السديس يقرأ في فجر الجمعة بالرحمن وهو من ضمن من يصلى عليه، وهو الأخ ما يدري إلا بعدما أخبروا بهذا الخبر، هذا الأخ يخبره بنفسه، نفس الأخ السوداني الذي صلى في الحرم يخبره أنه هو بنفسه. فالشاهد أن الإنسان قد يقوم في نفسه معنى يكرم لأجله، يكرم لأجله. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالنظائر المفصل، فكان يقرأ صورة كذا وكذا، وذكر سبقا بين أنها الصور المتمثلة فين؟ في المعاني. قال يعني ولا يخالف هذا ما سيأتي في التهجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال لأنه يحمل على النادر. قال وفي الحديث من الفوائد جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها، جواز يقول هنا لا ده في الحاشية، يقول ثم الأطيب يقول وفي المراد بفصل أقوال ستأتي في فضائل القرآن الصحوة أنه من أول قاف إلى آخر القرآن، فهذا كلامه المتقدم. يقول في الحديث من الفوائد جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها، وفيه ما يقوي قول القاضي أبو بكر المتقدم إن تأليف الصور كان عن اجتهاد من الصحابة، لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان. ورد بأنه قرأ الرحمن والنجم في ركعة، يقول الرقم الأول للصور والرقم الثاني لعدد آياتها. طيب وقد كشف عن تقييم ماشي، وذكر هذه وذكر حديث الأصل في هذا أن رجلا جاء لابن مسعود فقال إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة، فقال عبد الله هذا كهذه الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، قال فذكر 20 صورة من المفصل صورتين صورتين في كل ركعة. ورواه شعبة أيضا عن أعمش قال سمعت أبوي به نحوه، خرج الطيالسي ومن طريقه الترمذي وقال حسن صحيح، وهو عند البخاري ومسلم والنسائي وأحمد من طرق عن الإيه عن الأعمش. وفي رواية أخرج أبو داود عن إسرائيل بن أبي إسحاق عن القمة والأسود قال أتى ابن مسعود رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال أهذم كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر الصورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة إلى آخره. قال الشيخ: وكان أحيانا يجمع بين صورتين من السبع الطوال كالبقرة ونسوء آل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي، وكان يقول أفضل الصلاة طول الإيه؟ القيام. طيب، يقول السندي، يقول الألباني، قال السندي رحمه الله: ولا ينافي حديث أقرب ما يكون العبد بالرب وهو ساجد، لجواز أن تكون تلك الأقربية في حال السجود بملاحظة استجابة الدعاء كما يقتضي، فأكثر الدعاء وهو لا ينافي أفضلية القيام. يبقى أفضل صلاة طول قنوت وأقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، هذا فضل هنا وهذا فضل هنا، ولا تنافي ولا تنافي. يبقى أفضل الصلاة ما كانت تشمل طول القيام، وأفضل مواضع الدعاء ما كان إيه؟ في السجود. وقد اختلف العلماء في القيام والسجود أيهما أفضل، فذهب أبو حنيفة وصاحباه كما في الطحاوي والشافعية وغيرهم إلى أن القيام أفضل لهذا الحديث، وأدلة أخرى ذكروها، وخالفه مأخرون فقالوا السجود أفضل للحديث الذي أورده السندي ويأتي في السجود. وتوسط قوم فقالوا بالأول ليلا وبالثاني نهارا، يعني إيه بالأول ليلا؟ لوطول القيام القراءة، وبالثاني نهارا لوطول السجود. قال السندي في حديث عن النسائي: وهو الأوفق بفعله صلى الله عليه وسلم. رحم الله العلماء، رحم الله العلماء. دي صناديق بتفتح يا اخواني، صناديق بتفتح، ها، فوائد، فوائد عظيمة. قال ابن القيم في الزاد بعد ان ساق الاقوال الثلاثة وادلتها، وقال شيخنا: الصواب انهما سواء. شيخنا هو من؟ ابن تيمية. والقيام افضل بذكره والقراءة، والسجود افضل بهيئته، فهيئته فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. يبقى أفضلية السجود باعتبار أفضلية القيام إيه؟ لكن حقيقة كلام السندي كلام طيب، وهو الأوفق بفعله. فعلا لما نرجع لهدي النبي نجد بالليل طول القراءة. نعم. طيب، يقول في الأصل: وكان إذا قرأ ليس ذلك بقادر عن إحياء الموتى قال سبحانك فبلى، وإذا قرأ سبب حسب ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي اللي هو سبحانك فبلى، عن شعب عن موسى بن أبي عيسى قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ ليس ذلك بقادر عن إحياء الموتى قال سبحانك فبلى، فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن أبي حاتم، وهذا إسناد صحيح، رجال ورجال الشيخين، وكون الصحابة لم يسمى لا يضر، كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، وكما هو مقرر في محله. وله شهيد من حديث أبي هريرة بلفظ: ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة، فانتهى إلى قوله أليس ذلك بقادر، فليقل بلى، فليقل إيه؟ بلى. ويأتي بعد ذلك: وشاهد آخر موسى عند قتادة أن رسول الله كان إذا قرأ قال سبحانك فبلى. خرجه ابن جرير ورجاله رجال الشيخين، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا وكذا يقول ذلك، وسنده صحيح على شرطهما. طيب، وفي الأعلى سبحان ربي الأعلى؟ قلت، يقول الشيخ الباني: الظاهر استحباب ذلك لكل مصل إلا للمؤتم، فإنه إذا قال سبحان ربي الأعلى انشغل بذلك عن الإنصات المأمور به في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لكن نقول ما استظهره الشيخ غير ظاهر، لأنه إذا قال الإمام سبحان سبح اسم ربك الأعلى، ها، سيقول إيه؟ سبحان ربي الأعلى. فهو إذ قرأ سبحان رب سبح اسم ربك الأعلى وفقه في الإنصات، وإذ قال هو بقى سبحان ربي الأعلى يقولها موافقة له أيضا في الذكر، ومثله الدعاء. فإن الإمام إذا مر بآية الدعاء دعا، فهل الإمام ينصت؟ ينصت لماذا؟ بدعاء الإمام؟ لا، ما ينصت بدعاء الإمام، يدعو. فالمحظور هنا منتفي، لأن الشيخ يقول: والظاهر استحباب ذلك لكل صلاة إلا للمؤتمة، فإنه إذا قال سبحان ربي الأعلى انشغل بذلك عن الإنصات. إنصات ماذا؟ إنصات لماذا؟ إن انصت القرآن نعم ينصت، ولا يقدم ذكر، ولهذا الإمام إذا ما وقف ما يقف هو، لو الإمام يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ما يقول بقى هو سبحان ربي الأعلى، لأنه ينشغل بهذا عن الإنصات للقراءة. لكن لو قال الإمام سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى، هل ينصت لهذا؟ ما ينصت لهذا، إنما يوافقه في الذكر، إنما يوفقه في الذكر. كذلك إذا جاءت جمل الدعاء، إذا جاءت آيات الدعاء ودعا، فإنه يدعو مثل ما يدعو الإمام، يدعو مثل ما يدعو الإمام. طيب قال في سبح اسم ربك الأعلى، قال وهو من حديث ابن عباس أخرجه داود من طريق البيهقي وأحمد إلى آخره، لكن يقول لكن أعله أبو داود بقول خلف وكيع في هذا الحديث، رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن عبيد عن ابن عباس موقوفا. قلت وكيع ابن الجراح ثقة حافظ كما في تقريب الحافظ وقد رفعه، وهي زيادة يجب قبولها، ويشهد له حديث إسماعيل بن عليا، سمعت عربيا يقول سمعت أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم التين والزيتون فانتهى إلى آخره، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ الأقسام يوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر؟ فليقل بلى. ومن قرأ المرسلات فبلغ في أي حديث بعده يبنون؟ فليقل آمنا بالله. قال إسماعيل ذهبت أعيد على الرجل العربي وأنظر لعله، فقال يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه. يعني يريد أن يطمئنه. أخرجه أبو داود عن البيهقي وأحمد كلاهما عن سفيان بن عيينة عنه به، وروى الترمذي بعضه وقال هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا العربي عن أبي هريرة ولا يسن. قال الحافظ ابن كثير وقد رواه شعب عن إسماعيل بن أمية قال قلت من حدثك؟ قال رجل صدق عن أبي هريرة. ثم ذكر ابن كثير له شهيدا مرسلا عن قتادة أن نبي الله كان إذا قرأها قال سبحان ربي الأعلى. وروى البيهقي بإسنادين عن علي وأبي موسى أنهما كان يقولان ذلك، وإسناده إلى علي حسن وإلى أبي موسى صحيح. ورواه الحاكم عن ابن عمر وقال سنة على شرط الشيخين وفق الذهبي وهو كما قال. ثم رأيت الحاكم قد أخرج حديث أبي هريرة من طريق يزيد بن عياض عن إسماعيل بن أمية عن أبي اليسع عن أبي هريرة أن النبي كان إذا قرأ ليس ذلك بقادر عن إحياء الموتى قال بلى، وإذا قرأ ليس الله بأحكام الحاكمين قال بلى. وقال حاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قلت أبو اليسع هذا لم أجد من ذكره، وظهر أنه العربي الذي في الطريق الأول والله أعلم، وهو يعني الحديث مطلق فيشمل القراءة في الصلاة وخارجها والنافلة والفريضة، يعني سواء كان هذا الفريضة أو النافلة في الصلاة أو في غير الصلاة. وقد روى ابن أبو شيبة عن أبي موسى الأشعري والمغيرة أنهما كان يقولان ذكر الفريضة، ورواه عن عمر وعلي إطلاقا. نعم، جزا الله البني خيرا عن هذه الأبحاث الطيبة المباركة الحقيقة، جزاه الله خير الجزاء. طيب نكتفي بهذا القدر. يقول هل تكره سرعة القراءة في خارج الصلاة وإذا ذهل القارئ أحيانا عن معنى، فما حكم القراءة وهل يترتب عليها الأجر؟ الصواب أنه يقرأ قراءة تدبر وتفهم، والناس يختلفون، فإن كان يسرع في القراءة مع حفظ التدبر فلا بأس، وإن كان لا يتدبر مع السرعة فالتدبر مع عدم السرعة يقدم، فتكره السرعة مع عدم التدبر، أما مع التدبر فلا بأس. كل هذا في السرعة وعدمها، كل هذا مع عدم الإخلال بالقراءة، مع عدم الإخلال بالقراءة. لكن لو هيقرأ فيسقط حروفا من كلمات هذا لا ينبغي، لكن مثلا بعض الأحكام أو كذا، مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه سرعة لكن مع الحفاظ. لكن ما يأتي واحد مثلا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، لا ما يصلح هذا، لكن السرعة التي فيها الحفاظ على الحروف والكلمات، فإذا كان معها تدبر فلا بأس، والناس يختلفون. أما إذا خلت من التدبر فأن يقلل من القراء من السرعة مع التدبر هذا أولى، وبدل من يختم في أسبوع يختم في 10 أيام. نعم. مسألة تدور عن المعنى أحيانا، الأجر يتبعض ويتفاضل، فأنت مأجور على قراءتك وتدبرك مع القراءة أجر زائد، فإذا خلت القراءة من التدبر كان لك أجر القراءة، وليس لك أجر التدبر لأنه ما تدبرت. نعم. يقول أنا أقرأ السؤال برضو لفائدة تربوية. يقول شيخنا الكريم حفظك الله، هل علقت على أن البعض يدندن حول ذهاب الحاكم إلى الكنيسة، حيث أنه قد كلمنا بعض الإخوة بذلك فقلت له يكلم فضلاتك، فقلت له لا يسمع هؤلاء، أعني من ينتقد الحاكم، وأننا عندنا المحكم، وقصدت بذلك ألا نتسرع ونقول هذا وقع في كذا وكذا. أولا كان الأولى بك أيضا ألا ترسل سؤالا في هذا، لأن التعليق على هذه المواضع في الدروس العامة هذا لا ينبغي، ولا ينبغي أن نعلق إلا بما كان يعلق به السلف رحمهم الله تعالى، ما يتكلمون في أي شيء، لا ده بغض النظر يعني موافقة أو مخالفة، لكن عموما مثل هذه الأشياء لا يتكلم فيها في المجالس العامة ولا ينبه عليها في المجالس العامة، أن هذه أمور خاصة. أمور خاصة بإيه؟ إذا كان شيء يتعلق بحاكم، إن جلست مع الحاكم، إن كنت عند الحاكم، إن كنت وهكذا، غير هذا لا تتكلم، غير هذا لا تتكلم ولا تنشغل بهذا الأمر. وكلما شغلك واحد جعلت القضية قضية عامة، لا، ما يجعل سام قضية قضية عامة أبدا، ولا ينبغي الإنسان يشتغل بهذه الأمور، لا يشغل بهذه، لا أنت قاضي ولا أنت حاكم ولا أنت استفتاك الحاكم ولا شيء من هذا، لا تشغل بالك، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان. ولا توافق الناس يا شيخ هذا مشهور على النت وهذا ما أدري إيه وهذا إيه وهذا إيه، أخذ بالك. لكن إن أتيت في شرح من شروحك يوما ما في حكم دخول المسلم إلى الكنائس، هل يجوز أن يدخل إلى الكنائس أم لا، هذه مسألة أخرى. لكن ما تقول أنت نص المسألة وعين المسألة هذه، لا تنشغل بهذا ولا توافق هؤلاء الذين يتكلمون. والأخ أيضا لا ينبغي أن يشتغل بهذه المسألة، لا ينبغي أن يشتغل بهذه المسألة. أما تريد أن تعلم مسألة دخول المسلم الكنائس أو كذا، هذه مسألة علمية تتعلم، هذه مسألة علمية تتعلم. نعم. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، مش كل واحد يقول كلمة تقول تمشي وراه. نعم نعم نعم. نعم. ما هو القاعدة عندنا إذا ثبت هذا في النفل ثبت في الفضل، إذا ثبت في الفضل ثبت في النفل إلا لدليل. شيخنا ابن باز لما سئل عن الدعاء وكذا، هل هو في الفريضة دون نافلة، في النافلة دون الفريضة، قال لا، ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة، كل شيء يثبت في الفريضة يثبت في النافلة، وفي النافلة يثبت في الفريضة إلا لدليل يخص. كيف بصوت؟ أنت إذا كنت إمام ورفعت صوتك لتعلم من السنة لا بأس. نعم. إنما المأموم يبقى في السر. نعم. في هذه الرواية، يعني هذه مر معنا رواية بتدل على هذا، ولو اقتصر على بلى يعني مجيبا لا بأس.